بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت القصواء وذهبت الصفرة قليلا، حتى إذا غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء وبأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعاه وكبر وهلله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى إذا أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه مسلم في صحيحه في فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم للناس فيما يشرع لهم في حجهم بلا زيادة ولا نقص صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يبين لنا صلى الله عليه وسلم الحج فقال: خذوا عني مناسككم، يعني الحج الذي ينبغي أن نسير عليه، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما زاد فلا نزيد ولا ننقص عن ذلك. هذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، وبيان معنى هذا الحديث بألفاظه تقدمت كلها والحمد لله. نعم.
وهذه جمل من فوائده ونفائسه. الفائدة الثامنة: الإشارة إلى إهلاله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد مخالفة لتلبية المشركين بالشركية. تاسعا: أن تحية المسجد البدء بالطواف في البيت، فأول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم الطواف. عاشرا: شرط الطواف البدء من الركن الذي فيه الحجر الأسود. 11: استحباب استلام الحجر الأسود في أول الطواف وعند محاذاته في كل الطواف. 12: استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية، والرمل خاص في طواف القدوم.
الرمل خاص في طواف القدوم، أي طواف يطوف المرء أول ما يقدم إلى مكة يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الثانية، ثم بعد هذا يترك الحاج الرمل فلا يرمل في كل طواف، وإنما يرمل في الطواف الأول الذي هو ركن من أركان الحج من أركان العمرة ومن أفعال الحج مستحب فيه. نعم.
13: استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وقد تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكيف يكون فعله تفسيرا للصلاة المذكورة في الآية وتعيين مقام إبراهيم في هذا الحجر المعروف؟
نعم، لأنه المقام الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حال بنائه للمسجد النبوي الشريف، حال بنائه للكعبة، قام على هذا الحجر حينما ارتفع البناء، قال لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ائتني بحجر أصعد عليه، فأتى بهذا الحجر فصعد عليه، وكان يمشي معه الحجر، كلما مشى معه الحجر حتى أكمل بناء البيت عليه الصلاة والسلام. نعم.
14: استحباب استلام الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف وقبل السعي، وليس بواجب بإجماع العلماء.
ليس بواجب استلام الركن استلام الحجر الأسود، وإنما يستحب بعد صلاة الركعتين خلف المقام.
15: قال الشيخ: الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند دخول مكة ويسمى طواف القدوم،
طواف الأول طواف عند دخول مكة ويسميه العلماء طواف القدوم، وهذا مستحب في الحج وليس بواجب ولا ركن، لأن طواف القدوم مستحب للحاج.
الطواف الثاني هو بعد عرفة، ويقال له طواف الإفاضة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه.
هذا طواف الركن، ركن من أركان الحج، بعد الإفاضة من عرفة يطوف الحاج الطواف الثاني الذي هو ركن من أركان الحج لا يسقط عن المرء بحال.
الطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع، وإذا سعى عقب واحد منها أجزأه.
طواف الوداع هو الأخير عندما يعزم المرء على السفر من مكة، أما ما دام في مكة فلا يلزمه الطواف هذا.
ولو لم يكن متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته عائشة رضي الله عنها. السادس عشر، كل طواف بعده سعي يسن أن يعود المحرم إلى الحجر فليستلمه قبل السعي إن أمكن، لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي، بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي فلا يستلم بعد الركعتين. السابع عشر، المعتمر ولو كانت عمرة تمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأن التلبية إجابة إلى العبادة، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل، والأخذ في التحلل مناف للإجابة على العبادة واستقبالها. ولما روى أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
استلم الحجر في أول طواف يقدم به إلى مكة يتوقف عن التلبية، أما في الحج فكان يتوقف عنها إذا وصل إلى مكة وبدأ يطوف طواف الإفاضة، لأنه بعده يتحلل ولا يناسب أن يقول: جئت إليك يا ربي في هذا المسجد الحرام، وقد أراد أن يتحلل.
قال النووي: الصحيح أنه لا يلبي في الطواف والسعي لأن لهما أذكارا خاصة. ثامن عشر، استحباب الخروج للسعي من باب الصفا إن سهل ذلك.
إذا سهل ذلك فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسعى من باب الصفا، لأنه يخرج من باب الصفا مقابل الصفا، فيتوجه إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة.
تاسع عشر، أن السعي يكون بعد طواف النسك ولا يتقدمه. قال في الحاشية: وإن سعى قبل أن يطوف لم يجزئه السعي إجماعا.
السعي لا يكون إلا بعد طواف القدوم بالنسبة للحج، أو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، أو طواف الركن بالنسبة للحج، لا بد أن يتقدمه طواف فيسعى بعده. وذلك أنه إذا قدم مكة فطاف فيستحب له أن يسعى، سواء كان حاجا أو معتمرا.
استحباب الموالاة بين الطواف والسعي. 21، البدءة بالسعي من الصفا، فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول، والبدء بالصفا هو تفسير لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقد بدأ بما قدم الله ذكره.
فالسعي يبدأ بالصفا ويستمر حتى يصل المروة، فإذا وصل المروة كمل الشوط الأول وبدأ بالشوط الثاني، أما إذا بدأ بالشوط الأول من المروة فإنه لا يعتد بهذا السعي بهذا الشوط الأول، ويكون بدءه من الصفا. فإذا بدأ بالسعي من الشوط الثاني بدأ به من المروة، فإنه لا يعتد بهذا السعي حتى يصل إلى الصفا ويبدأ منه، ولو طاف سبعة أشواط أو ثمانية بدون خطأ فلا بأس، يعني لو طاف سبعة أشواط صحيحة والثامن خطأ فلا بأس عليه.
ثاني والعشرون، استحباب رقي الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه وهو سنة، فيوحد الله ويكبره ويحمده بما ورد. قال الشيخ: لو ترك صعوده فلا شيء عليه إجماعا.
لو ترك صعود الصفا أو صعود المروة لمشقته ذلك عليه فلا بأس عليه أن يبدأ بالصفا من أسفله ويبدأ بالمروة من أسفلها ولا حرج. وقد كان يشق الصعود سابقا إلا أنه سهل الآن وتيسر، فلا يلزمه ما لم يلزمه في أول الأمر.
23. الذكر المشروع على الصفا والمروة مناسب للمقام لأنه في حجة الوداع التي تجلت فيها قوة الإسلام بعد ضعفه وظهور الدين بعد خفائه والجهر بعبادة الله تعالى بعد إصرارها في مكة، والقيام بركينة الحج ذلك العام خالصا لله تعالى بعد أن كان الحج لا يؤدى إلا من المشركين وحدهم.
كان الحج أولا لا يؤدى إلا من المشركين، والمشركون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم هذه، فإذا قال القائل لبيك اللهم لا شريك لك لا شريك لك قال قطي قطي يعني يكفيك يكفيك ذا، فيقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا خطأ في التلبية وجهل وضلال وكفر بالله، حيث أنه يشرك مع الله جل وعلا أحد عباده إن كان مخلوقا إنسيا أو حجرا أو نحوه فإنه يشركه، والله جل وعلا لا شريك له.
وقد اشتمل على توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والاعتراف بنعمه بما أنجز من وعده المسلمين بظهور الدين ونصر رسوله وهزم أعداء الدين من الأحزاب، فهو على كل شيء قدير. 24. الذكر المشروع يكرره على الصفا 3 مرات يتخللهن الدعاء، لأن هذا المشعر العظيم من مضان الإجابة. 25. بعد الذكر والدعاء يتجه إلى المروة، فما بين الصفا والمروة هو المسعى. 26. ولا تشترط الطهارة للسعي بل تسن له، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة فيه وليس بصلاة، كما لا تشترط به ستر العورة.
المسعى لا يشترط به ستر العورة ولا يشترط به الطهارة، لو لم يتطهر وسعى لصح سعيه، لأن هذا عمل عبادي في غير المسجد كان سابقا يعتبر في غير المسجد، فلا يلزم له طهارة ولا يلزم ستر العورة بكاملها، بل يستحب ستر العورة وإن ستر وإن صلى وإن سعى وأكمل سعيه وعورته مكشوفة فسعيه صحيح، لأن هذا العمل عبادة خارج المسجد، فالسعي كان خارج المسجد، السعي والمسعى كان أولا وسابقا وقبل توسعة المسجد الحرام، كان يخرج من المسجد الحرام من باب الصفا ويأتي إلى المسعى فيسعى فيه، يسعى بين الصفا والمروة وهما خارج المسجد الحرام. فعمل السعي يشبه الوقوف بعرفة، يشبه الوقوف بمنى، يشبه الوقوف بمزدلفة، لا يلزمه طهارة فيهما.
27. فإذا حاذ العلم الأخضر هرول حتى العلم الثاني، لأن ما بينهما كان هو بطن الوادي والهرولة خاصة للرجال، وبعد مجاوزة العلم الثاني يمشي حتى يصل المروة.
كان سعيه عليه الصلاة والسلام إسراعه في المسير بين العلمين، يعني في بطن الوادي، كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها في سعيها هاجر كانت تمشي حينما تنزل من الصفا وحينما تصعد إلى المروة وتصعد إلى الصفا، كانت تمشي. فإذا كانت في بطن الوادي اختفى عنها ولدها، فكانت تسعى سعيا حثيثا لتطلع على ولدها. فالسعي يستحب في بطن الوادي في وسط الصفا بين الصفا والمروة، ولا يستحب فيما عدا ذلك. نعم.
قال الشيخ: وإن لم يسع في بطن الوادي بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه.
نعم، إذا لم يسعى فلا بأس، لأن السعي سنة.
28: ثم يرقى على المروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاله وفعله على الصفا من قراءة الآية المذكورة واستقبال القبلة والذكر والدعاء بعد تمام السعي، يحل من عمرته إن كان متمتعا، وإن كان يشرع له البقاء في إحرامه بقي محرما حتى يتحلل من حجه. 29: قال النووي: فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الذهاب إلى الصفا من الصفا إلى المروة يحسب بعد الرجوع إلى الصفا ثانية. قال الوزير: اتفق الأئمة أن يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. 30: ثم قصر من شعره وحل ما لم يكن ساق الهدي.
فإن كان ساق الهدي فلا يقصر ولا يمس شعره، لأنه إذا قصر من شعره فقد تحلل، ومن ساق الهدي لا يسوغ له أن يتحلل حتى يكمل حجه. إذا سعى وقد قصر من رأسه بعدما كمل سعيه صح سعيه، ويكون تحلله من تحلله بالعمرة، تحلل بالعمرة إلى الحج. أما إذا لم يقصر فإنه يستمر على إحرامه حتى يؤدي الحج بكامله ويعود من عرفة.
وبهذا قال أهل الحديث وإمامهم أحمد بن حنبل وأهل الظاهر 14 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: من لم يكن معه هدي فليحلل، رواه مسلم. وسأل سراقة بن مالك: هل هي لنا خاصة
بعد الحج بعد السعي بالعمرة؟ إذا لم يكن معه هدي فالأولى له أن يتحلل ويحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. أما إذا كان ساق الهدي فيشرع له البقاء في إحرامه حتى ينحر هديه، ولا ينحر الهدي إلا يوم العيد وما بعده.
وسأل سراقة بن مالك: هل هي لنا خاصة؟ قال: بل للأبد، رواه مسلم. قال ابن القيم: كل من طاف بالبيت وسعى ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدافع. انتهى.
الواحد إذا طاف بالبيت طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، فعليه أن يتحلل، يطوف البيت ويسعى ثم يحلق رأسه ويقصره، والتقصير أفضل من الحلق لكونه يؤجل الحلق إلى الطواف بعد طواف الحج. أما إذا كان في الوقت متسع فالحلق أفضل من التقصير. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا راد لها ولا مدافع.
الواحد والثلاثون استحباب التوجه إلى منى للحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع فيها، ثم البقاء فيها حتى تطلع الشمس، واستحبابه إجماع العلماء.
يستحب للحاج أن يخرج من مكة يوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية لأن الناس يتروون الماء، يأخذون الماء معهم، يخرجون به معهم إلى منى وعرفات، لأنها كانت في البر وليس فيها ماء، فكانوا يأخذون الماء يوم الثامن ليذهبوا به معهم إلى منى وعرفات، فسمي يوم التروية، وهو اليوم الأول من أيام الحج المسمات. أيام الحج المسمات يوم التروية هو اليوم الثامن، ويوم عرفة هو اليوم التاسع، ويوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر يوم العيد، ويوم الإفاضة وهو اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الثاني من أيام التشريق يسمى يوم التحلل الأول، واليوم الثالث من أيام التشريق يسمى يوم التحلل الأكمل أو الأخير أو الثالث.
فإذا طلعت
يسحب أن يصلي في منى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع معها غيرها، لا يجمع بين الصلاتين في منى، وإنما الجمع بعرفة ومزدلفة في أيام الحج، فيقيم في منى يوم التروية اليوم التاسع الثامن من ذي الحجة، يصلي بها الظهر 4 ركعات في وقتها، أو ركعتين في وقتها، ركعتين في وقت الظهر، والعصر 2 ركعات في وقته، والمغرب 3 ركعات في وقته لأن المغرب لا تقصر، والعشاء 2 ركعات في وقتها لأن العشاء تقصر ولا تجمع في منى، ويوم النحر ويوم عرفة يصلي 2 ركعات.
فإذا
البقاء فيها حتى تطلع الشمس استحبابه إجماع العلماء. يسحب للحاج أن يصلي في منى هذه الصلوات، فإن أدركها فالحمد لله، وإن فاته شيء منها فلا بأس عليه.
فإذا طلعت الشمس توجه إلى نمرة وأقام فيها حتى تزول الشمس.
ونمرة هذه ليست من عرفة وليست من مزدلفة، وإنما هي حرم وليست بمنسك، لا يلزم الإقامة في نمرة، وإنما يستحب أن يقيم فيها الحاج ضحى يوم عرفة إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر تقدم صلى الله عليه وسلم إلى الوادي وادي نمرة، وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، ثم يتوجه بعد هذا الفعل إلى عرفة فيدعو بها ويتفرغ للدعاء. يسحب الدعاء بعد الظهر والعصر بعد صلاتهما جميعا، يتفرغ للدعاء كل الوقت من بعد صلاة الظهر والعصر مجموعة مع الظهر 2 ركعات حتى تغرب الشمس.
قوله ثم أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. هذا الكلام يشعر بأن نمرة في عرفة وهي ليست بعرفة، يشعر بأن نمرة في عرفة وهي ليست بعرفة وإنما نمر شعب بين جبلين هما نهاية حد الحرم من الشرق الجنوبي وبجانبها أنصاب الحرم المنصوبة على طريق المأزمين، وبين عرفات والحرم وادي عرنة الذي ليس من الحرم وليس من عرفات، فيكون معنى قوله حتى أتى عرفة كقوله تعالى أتى أمر الله، أي قرب من عرفات. وكتابتنا بهذه عن مشاهدة وتحر وصحبة لسكان تلك المنطقة مع تطبيق النصوص على الموقع. كانت قريش في جاهليتها تقول نحن أهل الحرم، وكانوا لا يجاوزون مزدلفة إلى عرفة لأن مزدلفة في الحرم وعرفة في خارجه، وكان الناس يذهبون إلى عرفة ويقفون بها. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ظنت قريش بأنه سينهج نهجهم فلا يجاوز مزدلفة إلى عرفة، إلا أن الله تعالى أمره بذلك، فقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني تكون إفاضتكم من عرفة إلى مزدلفة، ولا تتأخر لكونك من أهل مكة أو من قريش. فالصواب أن على الحاج كلهم أن يخرجوا مع الناس عموما، ولا يستثنى من ذلك أهل قريش ولا غيرهم.
قال الشيخ ويصلي الإمام ويصلي خلفه جميع الحاج من أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أن على أهل مكة يجمعون الظهر والعصر في عرفة ولا يطيلون الصلاة ولا يصلونها تماما لكونهم من أهل عرفة من أهل مكة، فكونهم من أهل مكة أو من غيرها يجب عليهم والمستحب في حقهم القصر والجمع.
كانت قريش في جاهليتها تقول نحن أهل الحرم، وكانوا لا يجاوزون مزدلفة إلى عرفة لأن مزدلفة في الحرم وعرفة في خارجه، وكان الناس يذهبون إلى عرفة ويقفون بها. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ظنت قريش بأنه سينهج نهجهم فلا يجاوز مزدلفة إلى عرفة، إلا أن الله تعالى أمره بذلك، فقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال الشيخ ويصلي الإمام ويصلي خلفه جميع الحاج من أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يأمر أحدا من أهل مكة أن يتم، ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ باتفاق أهل الحديث، وإنما قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة.
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم فتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر ركعتين أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني مسافرون، وأما في الحج فلا يتم أحد دون أحد في عرفة ومزدلفة، بل عليهم أن يصلوا كما يصلي غيرهم.
ومن قال لا يجوز القصر إلا لمن كان على مسافة قصر فهو مخالف للسنة. استحباب البقاء بنمرة إلى ما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فيها جمعا، وهذا الجمع متفق على مشروعيته، واختلف في سببه، فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أن سببه النسك، وذهب الشافعية إلى أن سببه السفر، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الرباعيتين ولا تقصران إلا في السفر.
قصر في الرباعيتين، بعض العلماء يقول قصر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لأجل السفر، وبعضهم يقول بل لأجل الحج، والصواب أنه لأجل أنه مسافر. كل من كان بعرفة فإنه يعتبر سفرا مسافرا، يجب عليه أن يقصر الصلاة.
استحباب الخطبة للإمام ليعلم الناس صفة الوقوف ويذكرهم بعظم هذا اليوم ويحثهم على الاجتهاد فيه بالدعاء والذكر.
يبين الخطيب أحكام عرفة وأنه يستحب الدعاء والإكثار منه حتى تغرب الشمس، ويبين لهم ما يفعلونه بعد عرفة شيئا فشيئا.
وبعد الزوال يذهب إلى مسجد نمرة فيصلي بها مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا، واستحب جمع التقديم هنا ليتسع وقت ولا يصلي بينهما ولا بعدهما سنة.
ما يصلي بين الظهر والعصر سنة لأنها جمع يجمع، والمستحب الجمع التقديم، يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن جمع في وقت العصر فلا بأس، المهم أن يؤدي الصلاتين في وقت أحدهما، فإن أداهما في وقت الظهر فهو أحسن وأولى، يتسع له الوقت للدعاء. وأما إذا أخرهما وصلاهما في وقت العصر فالصلاة صحيحة، وترك الأفضل، يعتبر الإمام في هذه الحال ترك الأفضل.
على علماء المسلمين وطلبة العلم الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، فيعلمون الناس ويعظونهم ويذكرونهم أمر دينهم وكيفية أداء مناسكهم.
يحسن بطالب العلم أن يبين لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبين لهم هذا يجوز وهذا لا يجوز إلا من ابتلي بشيء من ذلك. واحد فاتته صلاة الظهر مع الإمام ويحب أن يصليها مع صلاة العصر، فيقول له المفتي يجوز لك ذلك والحمد لله، لكن إذا اتسع الوقت وكان في عرفة فيستحب له أن يجمع جمع تقديم ليتسع الوقت للدعاء.
ثم يتجه إلى الموقف بعرفة فيشتغل فيه بالدعاء والذكر والتلبية. استدل بالحديث على أن وقت الوقوف لا يدخل إلا بالزوال.
هذا قول لبعض العلماء، أن من وقف بعرفة قبل الزوال وانصرف منها قبل زوال الشمس فلا حج له. يقول إنه ما وقف في عرفة وقت الوقوف وإنما تقدم. والصحيح أن الوقوف بعرفة يجزي من بعد الفجر من يوم عرفة إلى غروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر، كل هذا وقت الوقوف بعرفة، وأنه لا يلزم أن يكون بعد زوال الشمس يوم عرفة، بل لو وقف ضحى لصح وقوفه، لقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بمزدلفة بين الناس أن من صلى من وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فإن وقوفه صحيح وقد أدرك الحج.
الأفضل الوقوف بعرفة بموقف النبي صلى الله عليه وسلم إن سهل ذلك، وإلا وقف حيث كان منزله. قال النووي: وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل فغلط، بل الوقوف في كل جزء من أرض عرفات.
كله جائز، أي موقف وقفه من عرفة اجتحى، ولا يلزم أن يقف في مكان كذا ولا أن مكان كذا أفضل، وإنما يستوي الأمر إلا أن الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل موقف، كونه يقف بعد الزوال ويجعل بطن ناقته إلى الصخرات ويستقبل القبلة، فهذا أحسن موقف، وإلا فغيره مثله، سواء كانت الصخرات أمامه أو خلفه أو على يمينه، يستحب أن يقف متوجها إلى القبلة في أي مكان من عرفها.
استقبال القبلة حين الدعاء والذكر أفضل من استقبال الجبل لمن لم يسهل عليه استقبالهما معا. ومن وقف بعرفة نهارا فيجب عليه الاستمرار فيها حتى غروب الشمس.
فلو انصرف بعد العصر لزمه هدي، لأنه ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب، وأما بعد غروب الشمس فيكفيه ولو لحظة من الليل.
ومن وقف، والدفع من عرفة إلى مزدلفة يكون بعد الغروب وقبل الصلاة. استحباب الدفع بسكينة ووقار وخضوع وخشوع وتكبير وتلبية، فإن وجد سائق السيارة طريقا مشى، وإلا انتظر حتى يمشي الذي أمامه ولا يتجاوز السيارات، بل عليه بالنظام ومراعاة خطة السير، فهو آمن له وأسهل لمن معه ولغيرهم من الحجاج. جواز استظلال المحرم بالخيمة. قال الشيخ: ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء خاصا ولا ذكرا خاصا، بل يدعو الحاج بما شاء من الأدعية الشرعية ويكبر ويهلل،
يدعو ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فإن تقيد بالدعوات النبوية فهذا أولى، ولا يلزم شيئا من الدعاء بعينه،
بل يدعو الحاج بما شاء من الأدعية الشرعية ويكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. وقد جاء في سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ: ويجتهد في الدعاء والذكر هذه العشية، فهو يوم ترجى فيه الإجابة ويرفع يديه. قال ابن عباس: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يدعو ويداه إلى صدره، رواه أبو داود. وما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحر من عشية عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي في يوم بدر.
ولا يستر رؤيا أدل وأحقر منه في يوم عرفة. يوم بدر أعز الله به الإسلام وأظهره، وأذل به الشرك وأخفاه ودحره جل وعلا. فرؤي الشيطان ذليلا حقيرا في يوم عرفة، وأذل منه في يوم بدر.
ولا يستبطئ الإجابة لقوله تعالى: أدعوني أستجب لكم. وليكثر من الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء، فإنه موقف عظيم تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثارات، وهو أعظم مجامع الدنيا، فإن تلك أسباب نصبها الله.
أعظم مجامع الدنيا، أعظم من مجامع، يعني ليس بأعظم من يوم عرفة، لكن من يوم بدر، لكن يوم بدر ذهب وانتهى، فما بقي من أيام الدنيا أعظم منه من يوم عرفة.
فإن تلك أسباب نصبها الله مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، فإن لم يقدر على البكاء فليتباكى.
يبكي ولا يتباكى إذا لم يظهر على البكاء، فيتباكى يعني يجعل صوته كأنه يبكي.
وقد جاء في سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العلماء: هذا وإن لم يكن دعاء صريحا فهو تعريض به مراعاة للآداب.
هذا دعاء، الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه دعاء عبادة، ودعاء المسألة أن تسأل ربك خيرا من أمور الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة أن تعبد الله جل وعلا بتوحيده وتهليله وتكبيره.
قال العلماء: هذا وإن لم يكن دعاء صريحا فهو تعريض به مراعاة للآداب، وأيضا فإن اشتغاله بخدمة المولى والإعراض عن الطلب اعتمادا على كرمه فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين. ففي الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فالذاكر وإن لم يصرح بالطلب فهو طالب بما أبلغ من التصريح.
جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من اشتغل بذكري عن مسألتي، يعني أيها العبد إذا اشتغلت بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يكون أفضل من المسألة، لأن الله يقول: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وإن سأل شيئا فلا بأس، وإن أكثر من الذكر والمسألة فهذا حسن.
فالذاكر وإن لم يصرح بالطلب فهو طالب بما هو أبلغ من التصريح. استحباب جمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة تأخيرا، وهذا جمع متفق عليه بين العلماء على خلاف بينهم في حكمه استحبابا أو وجوبا. أن يصليهما بأذان واحد وإقامتين، وهذه الرواية أصح الروايات. أن لا يصلي بينهما نافلة، وكذا لا يصلي قبلهما ولا بعدهما.
لا يصلي قبل الظهر ولا بعدها نافلة، وإنما يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وليس بينهما شيء.
الاضطجاع بعد الصلاة حتى طلوع الفجر ليتقوى على أعمال يوم العاشر الكثيرة الكبيرة.
كذلك يستحب للمرء أن ينام في مزدلفة ولا يمشي ولا يذهب يمينا وشمالا، لأنه جاء مرهق من عرفة وأمامه أعمال يوم النحر متعددة، فيلتمس الراحة الآن في ليلة مزدلفة يرتاح ينام، فيقوى بهذه الراحة على العبادة المستمرة. نعم.
استحباب البقاء بمزدلفة حتى طلوع الفجر والصلاة، والبقاء إلى قرب طلوع الشمس. أفضلية الوقوف عند المشعر الحرام مستقبلا القبلة، والدعاء والتكبير والتهليل عنده حتى الإسفار جدا. استحباب الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. قال:
حتى الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس، يتوجه من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بقليل، يعني عكس حالة المشركين فإنهم يقولون: أشرق سمير حكيما نغير، أشرق يا ثبير جبل جبل على مزدلفة، يقول أشرق أطلع الشمس من عنده علشان نتوجه إلى منى، والصحيح التوجه إلى منى قبل الإشراق، هذا أفضل.
الإسراع في وادي محسر محسر الفاصل بين مزدلفة وبين منى، والإسراع هنا جاء على صفة دفعه من عرفة، من أنه إذا وجد فرجة أرخى لناقته الزمام وأسرع.
كان إسراعه إذا وجد فرجة، أما إذا كان زحاما فكان يشير بيده اليمين: أيها الناس السكينة السكينة.
البدأة برمي جمرة العقبة يوم النحر، ويكون ذلك بعد طلوع الشمس، ولا يرمي غيرها هذا اليوم. أن يكون الحصى بقدر حبة الباقي اللاء أو الفول،
حبات صغيرة، مقصودا بها ذكر الله جل وعلا، وليس مقصودا بها رمي الشيطان. فالذي يأخذ الحذاء ويضرب بها، أو يضرب بالعصا، أو يضرب بالحصى الكبيرة، أو يعطي الشيطان في زعمه حصيات كثيرة ويقول اقتسمها أنت وأولادك، كل هذا مما يرضي الشيطان ويضحكه، لأن المرء يلعب بالمناسك. والأولى له والأصح أن يكون ذاكرا لله جل وعلا، مجتنبا للغو والكلام السيء، ويتقيد بما ورد في السنة.
وجوب النحر على الآفاق القارن والمتمتع. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها وليس من حاضر المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالا، ثم حج من عامه، أنه متمتع عليه دم.
التمتع لمن حج من غير حاضر المسجد الحرام وأدى العمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا المتمتع. وأما المفرد فهو الذي يحرم بالحج وحده، وأما القارن فهو الذي يسوق الهدي معه، يسوق الهدي ويحرم بالحج والعمرة معا إحراما واحدا، ولا يتحلل منهما إلا بنحر الهدي وهو اليوم النحري فقط وثلاثة أيام بعده.
وقد اشترط فقهاؤنا لوجوب الدم على المتمتع سبعة شروط
تلزم لوجوب التمتع، لوجوب هدي التمتع. نعم.
الأول: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة.
يعني إذا أحرم بالعمرة من التنعيم أو نحوه من خارج مكة فلا يلزمه هدي تمتع.
الثاني: أن يحرم بها في أشهر الحج، وقال الأئمة الثلاثة: يكون متمتعا إذا طاف لها في شوال.
إذا طاف للعمرة في شوال فيكون متمتع، وعند بعضهم أن طوافه إذا أحرم بها في أشهر الحج فيكون محرما، وأما إذا أحرم بها في آخر يوم رمضان فإنه لا يكون متمتعا لأنه أحرم في غير أشهر الحج. الله أعلم.